الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد الرئيس العراقي جلال طالباني الأربعاء إلى البلاد قادما من إيران بعد ختام زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد. كما زار السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات طهران. أكد قائد القوات المسلحة التركية الجنرال يشار بيوكانت مجددا الأربعاء أن الأمر يستدعي القيام بعملية عبر الحدود في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك. وأضاف بيوكانت في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون التركي على الهواء مباشرة: سابق وأن قلت في نيسان إننا نحتاج لعملية عبر الحدود وإن هذا سيكون مفيدا، وأنا أكرر الآن هذا الرأي بحسب تعبيره، لكنه أكد الحاجة إلى العمل في إطار القانون أثناء التعامل مع المخاطر الأمنية. من جهته أعلن قائد القوات البرية التركية الجنرال إلكر باشبوغ في المؤتمر الصحفي أن هناك ما يتراوح بين 2800 و3100 من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور متمركزين في شمال العراق. وكرر قائد الجيش التركي اتهامه بأن هؤلاء المسلحين يتلقون العون من بعض الدول الأجنبية بينها حلفاء لتركيا عضو حلف شمال الأطلسي، لكن بيوكانت لم يحدد أسماء هذه الدول. في لندن تولى جوردن براون منصب رئيس وزراء بريطانيا الأربعاء بعدما كلفته الملكة إليزابيث بتشكيل حكومة جديدة. وبعد اجتماعه مع الملكة في قصر باكنغهام غادر براون إلى مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت الذي أقام فيه رئيس الوزراء السابق توني بلير على مدى 10 أعوام. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني قال براون:
لقد قبلت للتو دعوة صاحبة الجلالة الملكة لتشكيل حكومة، وستكون حكومة جديدة مع أولويات جديدة.
نقل عن دبلوماسيين القول إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تتوقع من القوى الغربية أن توافق على تعيين توني بلير مبعوثا لها للشرق الأوسط بمجرد أن يتنحى من منصب رئيس وزراء بريطانيا اليوم. وسيعطي ممثلو رباعية الوساطة في الشرق الأوسط المؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة لبلير مهمة العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شأن إنشاء مؤسسات يحتاج إليها قيام دولة فلسطينية في المستقبل. من جهته قال بلير الأربعاء إن الأولوية المطلقة في الشرق الأوسط هي السعي لتحقيق حل إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية. ففي رده على سؤال عن أولوياته في حالة تعيينه في منصب المبعوث لرباعي الوساطة في الشرق الأوسط قال بلير إن الأولوية المطلقة هي محاولة تفعيل ما يحظى الآن بتوافق آراء في المجتمع الدولي، وهو أن الحل الوحيد لإعادة الاستقرار والسلام إلى الشرق الأوسط هو حل إقامة دولتين. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني السابق إن ذلك يعني وجود دولة إسرائيلية آمنة جنبا إلى جنب دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء، لا فقط من حيث أراضيها بل أيضا من حيث مؤسساتها والحكم. وأعتقد أن من الممكن القيام بذلك، لكن هذا سيتطلب تركيزا وعملا هائلا بحسب تعبير بلير. في الخرطوم أعلن أن مجذوب الخليفة أحد كبار مستشاري الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير توفي في حادث سير صباح الأربعاء. وصرح السكرتير الصحفي للرئيس السوداني محجوب فضل البدري لوكالة فرانس برس بأن الخليفة توفي صباحا في حادث سير على بعد 120 كيلومترا شمال الخرطوم. وكان الخليفة مكلفا خصوصا ملف دارفور التي تشهد حربا أهلية، وترأس الوفد الحكومي الذي تفاوض في أبوجا حول اتفاق سلام لم يوقعه في أيار 2006 سوى فصيل متمرد واحد من أصل ثلاثة. وفي بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي قالت الرئاسة السودانية إن مجذوب الخليفة قضى مع أحد أشقائه مبدية أسفها لغياب وجه سوداني كبير في العمل الوطني والإسلامي بحسب تعبيرها. أفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو الأربعاء بأن كوريا الشمالية ستسمح لفريق من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مفاعل يونغ بيون النووي الذي وافقت على إغلاقه بموجب اتفاق لنزع السلاح مقابل الحصول على مساعدات. يذكر أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ فيينا مقرا يزور بيونغ يانغ حاليا للاتفاق على ترتيبات مراقبة المفتشين لعملية الإغلاق. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. رئيس الجمهورية يلتقي مسؤولين في إيران، وتضاءل دعم الجمهوريين في واشنطن للسياسة الأمريكية في العراق. في الملف محاور أخرى وتفاصيل بعد الفاصل. عقد رئيس الجمهورية جلال طلباني محادثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، تعهد فيها الطرفان بتحسين العلاقات بين البلدين. خلال لقائه طلباني وجه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي وجه انتقادا إلى الولايات المتحدة ودعا إلى انسحاب قواتها من العراق. خامنئي عبر عن دعم إيران الجدي للحكومة العراقية واتهم واشنطن بالسعي إلى تدمير العلاقات بين طهران وبغداد. من الجدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدتا أول محادثات مشتركة بينهما في بغداد الشهر الماضي حول أمن العراق، حيث دعت طهران إلى سحب القوات الأمريكية، بينما تتهم واشنطن طهران بتسليح وتدريب ميليشيات. في هذه الأثناء أعلن وزير خارجية إيران منوتشهر متكي أن بلاده ستنظر بشكل إيجابي في طلب عراقي لعقد مباحثات جديدة مع الجانب الأمريكي حول أمن العراق، ولكن فقط بعد أن ترد واشنطن على الدعوة. يذكر أن وزير الخارجية هوشيار زيباري أعلن في وقت سابق أن العراق يهيئ لعقد جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران حول أمن العراق. في محور دول الجوار أيضا، أكد رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال يشار بويوكيانت على أن عملية عسكرية تركية في شمال العراق لملاحقة انفصاليين من حزب العمال الكردستاني التركي ستكون لصالح البلاد، كما أكد على الحاجة إلى خطة واضحة من جانب الحكومة التركية. يذكر هنا أن الحكومة التركية لم تعطي حتى الآن موافقتها على توغل تركي داخل الأراضي العراقية، بينما عبرت الولايات المتحدة عن تعاطفها مع موقف تركيا وقالت أن قواتها في العراق منشغلة بأمور أخرى ولا يمكنها شن عملية ضد الانفصاليين، رغم أن واشنطن عبرت أيضا عن خشيتها من أن يؤدي توغل تركي إلى زعزعة الأمن في منطقة كردستان التي تشهد هدوءا مقارنة ببقية مناطق البلاد. الحكومة العراقية من جانبها عبرت عن معارضتها عملية تركية في شمال العراق. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. ننتقل الآن إلى واشنطن، حيث لاحظ مراقبون تزايد عدد المعارضين لحرب العراق داخل الكونغرس الأمريكي، مع دعوة اثنين من الجمهوريين إلى إدخال تغييرات على الاستراتيجية الأمريكية هناك. عضو مجلس الشيوخ البارز والخبير في السياسة الخارجية الجمهوري ريتشارد لوغر حذر من فشل الخطة القائمة على إرسال قوات إضافية، وحث الرئيس الأمريكي جورج بوش على التعاون مع أعضاء الكونغرس لتحديد مستقبل الوجود الأمريكي في العراق. لوغر اعتبر أن بوش سيكون مخطئا لو حاول مواصلة سياسته دون أخذ موقف الكونغرس في نظر الاعتبار، ثم حذر من احتمال تنفيذ انسحاب من العراق بشكل غير منظم وغير مخطط له بشكل جيد، ورأى أن ذلك سيكون مأساة بالنسبة للقوات وللأمريكيين والعراقيين على حد سواء. لوغر قال:
من وجهة نظري التكاليف والمخاطر الناجمة عن مواصلة المسار الحالي أكبر من المكاسب المحتملة التي يمكن تحقيقها.
عضو آخر في الكونغرس هو جورج فوينوفيتش دعا من جانبه إلى إنهاء الالتزام الأمريكي في العراق بشكل تدريجي، وحذر من صيف ساخن بالنسبة للقوات هناك. هذه التصريحات التي صدرت عن عضوين من الحزب الجمهوري تبين حسب المراقبين تضاؤل دعم الجمهوريين لسياسة بوش، وهو دعم يعتمد عليه الرئيس الأمريكي في مواجهة معارضة الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس الأمريكي. الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو قلل من شأن تصريحات لوغر، ودعا أعضاء الكونغرس إلى منح خطة أمن بغداد فرصة لحين الانتهاء منها. يذكر أن الكونغرس ينتظر تسلم تقرير عن تطور الأوضاع في العراق في شهر أيلول المقبل. صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت بتصريحات لمسؤولين في الإدارة الأمريكية قللوا فيها من شأن التوقعات المتعلقة بتقارير شهر أيلول، ومنهم قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس الذي قال الأسبوع الماضي أن التقرير سيعكس صورة عن الأوضاع في العراق، غير أنه لن يتضمن تقييما نهائيا لمدى فاعلية خطة إرسال قوات إضافية. الصحيفة توقعت أن يطلب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس فترة إضافية لإنجاح استراتيجية العراق، لا سيما وأنه قال قبل أيام أن مكافحة التمرد تحتاج عادة إلى ما بين 9 إلى 10 سنوات. وصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. في واشنطن أيضا تنشر لجنة تحقيقية تابعة للكونغرس الأمريكي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تنشر تقريرا يوم الأربعاء يسلط الضوء على ضعف قدرات قوات الأمن العراقية رغم إنفاق 19 مليار دولار على تدريب وتجهيز نحو 350 ألفا من أفرادها. لاحظ التقرير عدم وجود إحصاءات دقيقة لدى وزارة الدفاع الأمريكية عن عدد القوات العراقية العاملة حاليا. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن عضو مجلس النواب مارتن ميهان رئيس إحدى اللجان الفرعية في المجلس أن البنتاغون لا يمكنها إعطاء معلومات عن مدى قدرة العراقيين في مجال تنفيذ المهام الأمنية أو حتى في مجال التخطيط لها، ولاحظ أن وضع قوات الشرطة سيء رغم أهمية هذه القوات في مجال وإشغال مكافحة التمرد. ميهن أضاف أن تقرير اللجنة أشار أيضا إلى نقص الشفافية وعدم وضوح من هم الأفراد الذين دربتهم الولايات المتحدة وعما حدث لهم بعد تلقيهم التدريب. التقرير بين أيضا وجود أدلة قوية على مشاركة بعض القوات التي تلقت تدريبا على يد الجيش الأمريكي في أعمال العنف الطائفي وفي نشاطات أخرى غير شرعية، هذا إضافة إلى عدم وضوح الصورة عما آلت إليه كميات من الأسلحة التابعة للتحالف. التقرير انتقد تسليم المهام في وقت مبكر إلى القوات العراقية ولاحظ عدم فعالية قوات الشرطة وانتشار الفساد والنفوذ الطائفي بين صفوفها. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين، يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين، ردينا لأرض الشوق ردينا لأرض الشوق، واخذينا للحلوين وصلينا للطيبين. يا عيني يا بغداد، يا عيني يا بغداد، يمتى الموضع ينعى يمتى الوفا ينعى، شوقي ليك يزداد شوقي ليك يزداد، وين ألقى مثلك وين وين ليلى لا تقضي، يا ليلى 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 لا تقضي، يا ليلى لا تقضي خلينا سهران. ذكر الله المغى والبصرة والسياد، والبصرة والسياد، بعيوني حب وعتاب بعيوني حب وعتاب، لحبابي البعيدين لحبابي بعيدين. يا ليلى لا تقضي، يا ليلى 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 لا تقضي، يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين يا ليلى يا ليل خذني وجيب رجبي الأرض الطيب رجبي الأرض الطيب عمري غزاه الشيب عمري غزاه الشيب والروح والله على عشرين والروح والله على عشرين يا ليلى لا تقضين يا ليلى 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 لا تقضين يا ليلى لا تقضين خلينا سهران
مستمعينا الكرام تعود من جديد الزميلة رواء حيدر لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. تواصل قوات أمريكية وعراقية عملياتها القتالية في بعقوبة وأعلن الجيش الأمريكي مقتل 60 مسلحا منذ بداية الحملة في 19 من الشهر الجاري إضافة إلى اعتقال 66 مشتبها بهم والعثور على 30 مخبأ للأسلحة. انفجرت عبوة ناسفة في سامراء أدت إلى سقوط 7 قتلى بينهم 5 من مغاوير الشرطة كما قتل مدنيان بعد أن بدأت قوات الأمن بإطلاق النار إثر الانفجار. في بغداد انفجرت سيارة مفخخة فخلفت 3 قتلى في الأقل وكان الانفجار قد استهدف سيارات للشرطة قرب سوق مكتظة في منطقة الصليخ وأصيب في الحادث 10 أشخاص. في بغداد أيضا عثرت الشرطة على 21 جثة أغلبهم في منطقة الكرخ. وفي جنوب بغداد قتل 6 مسلحين بقصف من طائرة حربية بريطانية استهدف أحد المباني إثر تعرض نقطة تفتيش تابعة للشرطة إلى هجوم. وجاء في بيان للجيش الأمريكي أن المسلحين وعددهم 30 احتموا بجامع بعد مهاجمة نقطة التفتيش وراحوا يطلقون النار منه ثم هربوا إلى أحد المباني الذي قصفته الطائرة فيما بعد. شاركت في العملية أيضا مروحيتان أمريكيتان. في الشرقاط قتل 14 مسلحا في انفجار شاحنة مفخخة كانوا فيها خلال الليل. في الأنبار قتل رجل من قوات مشاة البحرية الأمريكية في عمليات قتالية حسب ما أعلن الجيش الأمريكي. أعلنت نقابة الصحفيين أن مسلحين أردوا الصحفي حامد عبد سرحان قتيلا اليوم الأربعاء خلال توجهه إلى منزله. الوكالة الألمانية للأنباء نقلت عن هيئة علماء المسلمين أن مسلحين اختطفوا 8 طلاب قرب المقدادية في بعقوبة وكلهم من الذكور. في الموصل قتل 5 أشخاص وأصيب 3 في هجمات شنها مسلحون كما لحقت أضرار مادية كبيرة بناد رياضي بعد أن زرع مسلحون قنابل داخل المبنى خلال الليل. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في الموصل في التقرير التالي.
في نحو الساعة 9:30 من صباح اليوم الأربعاء قام مسلحون مجهولون بتفجير نادي الربيع الرياضي الكائن في حي الجزائر بالضاحية الشرقية للموصل، وأسفرت العملية هذه عن إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات النادي ومن دون إلحاق إصابات بالأرواح. هذا وما زالت التحقيقات مستمرة حول هذا الحادث. وفي منطقة قريبة من الحي المذكور اغتيل مواطن كردي من عشيرة الشبك ومن أتباع المذهب الشيعي، اغتيل في تقاطع للسيارات باسم دورة الحمام ويدعى القتيل علي أحمد علي. شهود عيان أفادونا أن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارة مدنية قاموا بإطلاق النار عليه وقتله. وقبل هذا الحادث كان مواطن كردي آخر ومن أتباع المذهب الشيعي أيضا قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين وفي المنطقة الاتهام، والذي تم نقل جثمانه فيما بعد إلى مسقط رأسه في شرق الموصل. من جانبها قتلت القوات الأمنية العراقية خالد سلطان البدراني من مسؤولي منظمة القاعدة بالموصل. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، اغتال مسلحون مجهولون مصنفون على الإرهاب الطالب الجامعي عماد عبد الجبار بكلية الهندسة جامعة الموصل القتيل من سكنة مدينة كركوك. تزامنا مع اغتياله أطلق مسلحون آخرون النار على مواطنين مدنيين وفي المكان نفسه، وأصابوهما بجروح بليغة ادخلا على أثرها المستشفى، فيما قتلت القوات متعددة الجنسية مواطنا مسلما يبلغ من العمر 51 سنة ويدعى محسن أحمد، والذي قتل في حي القادسية وذلك عن طريق الخطأ. هذا ولقد كبست القوات الأمنية العراقية 5 معامل في المنطقة الصناعية كانت تقوم بصنع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات، واعتقلت أفرادا لداخلها. وقبل دقائق من تقديم هذا التقرير انفجرت عبوة ناسفة أصابت شرطيين بجروح وادخلا على أثرها المستشفى للتداوي والعلاج. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة في متابعة للأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية.
نفذت قوة مشتركة من اللواء الأول الفرقة العاشرة ووحدة المهمات الخاصة عملية دهم وتفتيش في منطقة الشافي شمال البصرة، عثرت خلالها على 8 قذائف هاون عيار 120 ملم. أفاد بذلك المتحدث باسم قيادة الشرطة مضيفا بأن عبوة ناسفة انفجرت على محل عقارات الأمير في شارع 14 تموز، وأضاف المتحدث بأن مسلحين يتنكرون بزي المغاوير اقتحمت منزل أحد أفراد حرس الحدود، فيما تمكن الشرطة البصرة من تحرير 3 مختطفين في حي الحسين وقضاء أبي الخصيب بينهم طبيب. إلى ذلك انفجرت عبوتان ناسفتان على رتل عسكري قرب المستشفى التعليمي في منطقة الإبراضية دون أن تسجل خسائر أو إصابات. وفي السياق ذاته تعرض مركز التنسيق المشترك لهجوم بالأسلحة الخفيفة و3 قذائف هاون عيار 82 ملم ليلة أمس لم يسفر عن أضرار أو ضحايا. وفي حادث منفصل ذكرت مصادر موثوقة بأن طيارا برتبة عقيد اعترضه مسلحون عصر أمس وفتحوا عليه نيران أسلحتهم وأردوه قتيلا في الحال قريبا من ساحة أم البروم وسط المدينة. وعلى صعيد آخر أفاد شهود عيان بأن نزاعا مسلحا نشب في قضاء البرنة شمال المدينة بين عشيرتي الزرقان والبصيري أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أفراد من الجانبين. وأفاد بيان للقوات متعددة الجنسيات بأن الدوريات البريطانية تعرضت لأكثر من هجوم بالأسلحة الخفيفة، والعبوات في أرجاء المدينة لم تؤدي إلى إصابات إلا أن مركبة بريطانية تعرضت لأعطاب. وأضاف المتحدث باسم القوات المتعددة الميجر ماثيو برد بأن جميع المعسكرات البريطانية تعرضت لهجمات غير مباشرة خلال 24 ساعة الماضية. وأضاف بأن حادثا مروريا تعرضت له دورية بريطانية شمال شرق نيسان أدى إلى مقتل مترجم عراقي وإصابة 3 جنود بريطانيين بجراح نقلوا على إثرها للمستشفى العسكري في البصرة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، استثار موضوع سيطرة حماس على قطاع غزة ردود فعل عربية ودولية. للوقوف على دوافع حماس في هذه العملية استضاف مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين عددا من المحللين السياسيين للتعليق على هذا الأمر. الخبير بالجماعات الإسلامية محمد أبو رمان يرى أن انقلاب حماس تم من خلال دوافع دينية وسياسية، لأن حماس من وجهة نظره تمثل مشروع الإسلام السياسي. أبو رمان أشار أيضا إلى أن العملية بالإمكان أن تحسب في سياق اللعبة الإيرانية الأمريكية في المنطقة. إلى التفاصيل.
لم يكن ما حدث في غزة حدثا عاديا، فقد قسمت سيطرة حماس على القطاع الأراضي الفلسطينية، واستثارت تلك الأحداث ردود فعل عربية وإسرائيلية ودولية تشي بأهمية ما حدث مع اختلاف فهم أسبابه ودوافعه. فقد رأى البعض أن هناك دوافع أيديولوجية إسلامية حركت حماس، بينما نظر آخرون إلى ما وصفوه بالانقلاب الحمساوي باعتباره تحركا سياسيا بأدوات عسكرية. إذاعة العراق الحر سألت الخبيرة بالجماعات الإسلامية محمد أبو رمان عن ذلك، فقال:
في تقديري انقلاب حماس في غزة تم من خلال دوافع دينية وسياسية على السواء. دوافع دينية لأن حماس تمثل مشروع الإسلام السياسي، وهذا المشروع يقوم على مفاهيم إقامة الدولة الإسلامية، تطبيق الشريعة الإسلامية إلى آخر المفاهيم التي قامت عليها أيديولوجيا حماس، وبالتالي كان لها دور كبير في محاولة حماس إقامة دولتها على الأرض أو جغرافيا غزة. أما الدوافع السياسية بلا شك فهي كبيرة وكثيرة، مرتبطة بالصراع مع حركة فتح، ومرتبطة أيضا بالصراع الإقليمي. قد لا يكون بالضرورة هناك دور مباشر لإيران فيما حدث في غزة، لكن بلا شك تحسب العملية في سياق اللعبة الإيرانية الأمريكية في المنطقة، بمعنى أن ما حققته حماس هو بمثابة تسجيل نقاط لصالح التحالف الإيراني ضد التحالف الآخر في المنطقة العربية.
واستكمالا لهذا الجانب، سألنا المحلل السياسي عريب الرنتاوي عن إمكانية إقامة إمارة دينية في غزة، فقال:
الشعب الفلسطيني بقواه الحية أوعى من أن يقبل بتمرير مثل هذه اللعبة الخطرة، ولهذا أعتقد أنه عاجلا أم آجلا، والأرجح عاجلا، سوف يعاد التئام مائدة حوار وطني، وسوف يعاد وصل من قطع بين الضفة وقطاع غزة. الإمارة الإسلامية ليست خيارا لغزة، حماس لن يكون بمقدورها أبدا أن تلغي التعددية الثقافية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية، حتى وإن سيطرت أمنيا أو عسكريا على قطاع غزة. التعددية الفلسطينية أعمق من أن تحسم بجولة واحدة أو بضربة بلغة الملاكمة. في ظني أن الأمور سوف تستقيم، وربما بأسرع مما يعتقد كثيرون، برغم فداحة الخسائر وعمق الجرح الذي أحدثه الانقلاب في غزة.
ولأن ما حدث في قطاع غزة مؤثر في جوارها، فقد سألنا المحلل السياسي جميل النمري عن تأثير ذلك على الأردن، فقال:
حدوث انقسام فلسطيني داخلي يؤدي إلى تغييب الأمل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، ينعكس سلبا على الأردن. هذا من حيث التأثير الاستراتيجي، ولكن أيضا هناك تأثيرات أقرب ومباشرة. إذا تدهورت الأوضاع في الساحة الفلسطينية تزداد احتمالات الترانسفير أو النزوح، راجع الاستقرار أيضا في الأردن، لأن هناك امتداد ديموغرافي معروف بين الأردن وفلسطين. هناك أيضا إشكالات سياسية، الصدام السياسي في فلسطين يمكن أن يعكس على الساحة الأردنية، وأكثر من ذلك إذا تيارات التشدد والتطرف وما يقال عن دخول القاعدة وبناء خلايا القاعدة هناك التي قد تتوسع في المستقبل في ظل سلطة حماس في غزة، يقينا سوف يكون لها امتدادات في الساحة الأردنية.
وإذ نجد أنفسنا أمام حكومتين في أقل من دولة، وكل منهما تدعي الشرعية، فقد توجهنا بالسؤال لأستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية الدكتور غسان الجندي عن شرعية حكومتي هنية في غزة وفياض في رام الله، فقال:
ظاهرة الائتلاف بالحكومات بدأت تنقرض. باعتقادي يوجد تنازع ما بين شرعيتين، شرعية الرئيس الفلسطيني، ولدينا أيضا شرعية للحكومة الحالية والتي تتجلى بانتخابات كانون الثاني 2006. أأمل حين يتراجع غبار البنادق أن يتم إجراء انتخابات جديدة لحسم هذا النزاع ما بين الشرعيتين.
وهكذا فإن الآراء تختلف باتجاه ما حدث في غزة، لكن كل المراقبين يعتبرونها مؤسفة ومؤقتة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
حلفك يا روحي لطي العشرة، شي تريد اقول اكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي العشرة. حلفك يا روحي لضيع العشرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شتريت أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روح لضيع العشرة. شتريت أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روح لضيع العشرة. لك غرامي وبسهر الليالي، وحلفك يا روح لضيع العشرة. واشرح لك غرامي وبسهر الليالي، وحلفك يا روح لضيع العشرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح تسبح ولو مرة. شربتك المي بجفوف سمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شتريد أقول أكثر غلطان وأتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة. شتريد أقول أكثر غلطان وأتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في البصرة حيث أقام مركز بهجة الفؤاد للتأهيل الطبي والنفسي احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. مدير المركز الدكتور حسن البصري أشار في كلمة الاحتفال أن هذا اليوم اتخذته الأمم المتحدة لمساعدة ضحايا التعذيب، وأن مركزه يحاول إعادة البسمة للإنسان المعذب ليستطيع الاندماج في مجتمعه من جديد. من جانبه كشف مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في الجنوب مهدي التميمي عن رصد حالات انتهاك سجلت على مستوى العراق، موضحا أن التعذيب ما زال يمارس في السجون العراقية. أحمد أمين والتفاصيل.
في الذكرى السنوية 20 لدخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، وتحت شعار نحو عراق خال من التعذيب، أقام مركز بهجة الفؤاد للتأهيل الطبي والنفسي احتفالا بهذه المناسبة. وفي كلمته خلال هذا الحفل قال مدير المركز الدكتور حسن البصري إن هذا المركز أهم أهدافه هي التخفيف من آلام الإنسان المعذب.
هذا اليوم من شهر حزيران هو يوم عالمي اتخذته الأمم المتحدة لمساعدة ضحايا التعذيب. إن مركز بهجة الفؤاد يتعامل مع الجانب النفسي ويتعاطى مع روحيات الإنسان المعذب ليحاول إعادة البسمة ويحاول إعادة اندماجه مع نفسه، وبالتالي اندماجه مع المجتمع وبشكل طبيعي.
وكشف مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في الجنوب مهدي التميمي عن رصد حالات انتهاكات سجلت.
حقيقة هو التعذيب الذي يمارس، هناك حالات رصدت في على مستوى العراق، التعذيب لا يزال موجود، فإذا نحن مسجلين مجمل ضحايا للتعذيب.
ويضيف التميمي أن عقلية رجل الأمن ما زالت تحمل نفس المعايير القديمة في التحقيق، وبالتالي فإن مبادئ حقوق الإنسان تحتاج إلى وقت لترسيخها لدى أفراد الشرطة.
تعالج هذه الحالات على وفق مراحل، لأنه العقلية لا زالت غير مهيئة، وأيضا رجال الأمن غير مهيئين لأن يستوعبوا ما وصل إلى العراق، لأنه عملية إرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تتم بإنزالها إنزالا، وإنما يتم عن طريق التأهيل والتدريب، وهذا ما نسعى إليه وبدأنا به حقيقة.
النقيب حسين خضير ضابط مكتب حقوق الإنسان في مديرية شرطة البصرة أقر بالانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون، مرجعا سبب ذلك إلى نقص الخبرات عند رجال الأمن.
والله يعني هي تركة كلش ثقيلة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان. مكتب حقوق الإنسان في شرطة البصرة يسعى دائما إلى عمل الدورات وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، لأن هاي المبادئ يعني كانت ما موجودة بالنظام السابق، ولكن هسه بظل العراق الجديد يسعى مكتبنا إلى تطوير ضباط التحقيق، وقام بالخصوص مركز الفؤاد للتأهيل الطبي والنفسي لإقامة دورات لضباط التحقيق، الدورات في الابتعاد عن التعذيب، ولكن ينقص الشرطة العراقية الأجهزة والخبرات إرادة لها يعني وقت طويل.
يذكر أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة اختارت 26 من شهر حزيران لأنه اليوم الذي صادف انحلال اتفاقية مناهضة التعذيب في نفس اليوم من عام 1987. أحمد أمين، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنزور السليمانية، حيث أفادت تقارير أن حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نور المالكي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عبد العزيز الحكيم والحزبين الرئيسين في التحالف الكردستاني تعمل على تشكيل جبهة أطلق عليها اسم جبهة المعتدلين. وأشارت هذه التقارير إلى عمل الأحزاب الأربعة على ضم أطراف أخرى إليها. عن الأسباب التي دفعت هذه القوى إلى تشكيل جبهة جديدة والنتائج المحتملة لظهور اصطفافات جديدة على الساحة العراقية، التقى مراسلنا مصطفى صالح كريم المحلل السياسي عبد المجيد النعيمي.
أولا أحب أؤكد أن الظاهرة السياسية الديمقراطية الجديدة في العراق تستوجب ظروفها متغيرات مع الزمن ومعامل السياسة المطروحة. لكل وقت سياسي تغييرات، ومن ضمن التغييرات الحالية أن هناك نظام السلطة أصبح في وضع يمكن أن يقال عنه غير ملتئم بالفكر الموحد، مما يستوجب خلق دعامة جديدة لمواجهة الظاهرة الأمنية المتردية والظاهرة الاقتصادية التي أصبحت تميل إلى نوع من الضعف. هذه الظروف الجديدة والمستجدات في العراق دعت إلى تشكيل هذه الجبهة، أولا لتكون حاضنة لأكبر كتلة سياسية موجودة داخل البرلمان، وثانيا لكي تكون واجهة لأي محاولة للردة المستقبلية. إذن هذا التشكيل هو حالة وعي بما قد يبود عن قرارات مستقبلية، كما أن العملية السياسية أثبتت وجود تداخل على القرارات وبصفة داخل شكل الإلزام القسري وتحت طائلة التهديدات الانقلابية. فلكي لا تكون هناك فرصة نفوذ من بوابة الانقلابات كما قيل، فمن الضروري وجود قاعدة توافقية عريضة تشكل بعدا أساسيا ومنهجيا منظورا بشكل موحد لعملية سياسية مستقبلية يكون للديمقراطية الهدف الأسمى في تشكيلها وفي ضمنيتها.
ما هو أهم مبادئ تشكيل هذه الجبهة؟
وفي الأساس هناك مبادئ تم الاتفاق عليها كتشكيل جبهة وطنية لمشروع سياسي، وفي اعتقادي أن الجبهة من هذا النوع أصبحت بقاعدة عريضة وسيكون حجمها أكبر لو انضمت كتل سياسية أخرى، لأنها اعتبرت نفسها بأبواب مفتوحة، أي أن التداخل عليها ضمن المفهوم الوطني أصبح مفهوم قائم للجميع. أما في العلاقات المستقبلية وحسب التصريحات القائمة عليها فهي ليست موجهة ضد أحد أو ضد أي تشكيل سياسي آخر، بالعكس هي ستكون نقطة جذب للآخرين، وهذا الجذب إذا ما تم ضمن المفهوم الوطني فهي التمثيل الحقيقي والراسخ للمجتمع الذي يطمح الجميع إلى تشكيله. وهذا ما يدعونا إلى أن نقول أن نوع من هذا التفاهم قد يكون بشكل سليم وسريع، وقد يعزز في تطوير العملية السياسية والمصالحة الوطنية المرجوة وبشكل صحيح وليس بشكل الفرض والإلزام.
بالإضافة إلى وجود هذه الجبهة التي تحدثنا عنها، هناك اتفاق ثنائي داخل هذه الجبهة بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة، كيف تقيم هذا الاتفاق؟
دائما الاتفاقات الصناعية تقوم على مصلحة اتفاق في المبدأ أو في الرأي الواحد. هذا اللقاء فتح مجال ثاني لدخول مبدأ الكرد أو التوجه الكردي وبطموحاتهم الجديدة نحو ديمقراطية لكل العراق. من هذه الآراء التي قد تستجمع قد تخلق لنا حالة تكون ضرورية، وهو وجود أسلوب منهج استراتيجي في تحديد نوع المصالحة وخطواتها، ومن أكبر الكتل السياسية المؤتلفة في البرنامج الجديد الذي يأمل الجميع أن يكون هدفا يسعى إلى الجمع وليس إلى التفتيت من جديد.
عبد المجيد النعيمي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في بابل، حيث رافق مراسلنا علاء رزاق مدير عام تربية المحافظة الدكتور حماد العوادي خلال جولة لتفقد أوضاع طلاب السادس الإعدادي أثناء تأديتهم للامتحانات النهائية في قضاء المدحتية. الطلاب الممتحنون أجمعوا على أن أبرز المشكلات التي تواجههم في التحضير للامتحانات هي الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ما يدفعهم للجوء إلى اللايت واللالا. من جهته أشار الدكتور العوادي إلى تضافر السلطات المحلية وقوى الأمن لخلق حالة من الهدوء والإنسيابية العالية في امتحانات هذا العام.
يؤدي طلبة المراحل المنتهية لإعدادي الامتحان النهائي، والذي سيكون المرحلة الفصل في تحديد مستقبل الطالب على ضوء المعدل الذي يحصل عليه في هذا الامتحان، وللوقوف على ما يجري داخل القاعات الامتحانية والظروف التي يمر بها الطلبة في هذه الأيام، اصطحبنا الدكتور حماد العوادي إلى ناحية المدحتية في زيارة للمراكز الامتحانية، لنلتقي أولا بالسيدة غنية عبد الحسين مديرة مركز المنار الامتحاني، والتي أوضحت خلال حديثها لإذاعة العراق الحر انسيابية دخول الطلبة إلى المركز الامتحاني وتوزيع الأسئلة وتذليل الصعوبات أمام الطلبة.
يجون الطالبات ندخلهم بالتسعة إلا ثلث للقاعة، نوزع لهم الدفاتر، نخليهم نلزق أسماءهم بعد البصمة يعني على الدفتر قبل الوقت، هيئ الأسئلة ونوقعهم المدرسات والطالبات ونراهم الأسئلة بالتسعة، نفتح الأسئلة ونوزع لهم الأسئلة. قاعة زينة في ما يجيها شمس، حتى كان إن الطالبات على أساس يجيهم شمس نقلناهم حولنا قبل ما نبدأ بالامتحان.
أثر تأجيل الامتحان خاصة الإسلامية وتأجيل بعض الامتحانات يعني لأوقات أخرى على مستوى الطلبة؟
ما أقدر أنكر عليك يعني أثر يعني بصراحة، لأن كان الوقت المهيئ لبعض المواد تغير، وخصوصا مثل الأحياء يعني كان لها وقت صارت رأسا يوم الخميس كان على تكون بالجدول يوم الأحد، فيأثر يعني وتغير بأي طريقة يعني حتى نفسيا أثر على الطلاب. أما غير هذا لا، الحمد لله والشكر يعني بالنسبة لي كمركز ما عندي أي إشكال.
داخل القاعة الامتحانية أجرينا بعض اللقاءات خلال تأدية الطلبة للامتحان مادة الكيمياء للصف السادس العلمي، حيث أجمع الطلاب على أن أهم المشكلات التي تواجههم في القراءة هو انقطاع التيار الكهربائي. أثر عليكم تأجيل بعض الامتحانات؟
لا لا بالعكس، حتى يعني نقرأ أكثر ونعيد المواد اللي كملناهن.
جي تقرين يوميا؟
يعني مو سوى.
ومن تنطف الكهرباء شلون تقرين؟
حط اللايت، مراتها مات، لا لا نفط ماكو وبنزين ماكو كل شيء ماكو.
زي الأسئلة مع الامتحانات يعني زينة تجي متوسطة قاعد يساعدون الطلاب بيها الأسئلة.
إيش كم ساعة تقرأ يوميا؟
أقرأ تقريبا ساعتين ساعة ونص.
طيب من تنطف الكهرباء وين تقرأ؟
أقرأ علالة إذا ما كهرباء.
إيش قد تنطف يومياتك؟
أنت تطفوها تجي تقريبا باليوم ساعة ساعة ونص، وبعد ما تجيك النهار كله ما كهرباء.
والله امتحانها زين، ويعني جاي نقرأ باليوم ساعتين ساعة ونص، كهرباء مو كل شيء، تجي لها ساعة بالنهار تنطفها، بالليل علالة نقرأها قبل الوقت.
أجلوا بعض المواد أثرت عليكم هاي القضية؟
إي والله أجلوها يومين تقريبا بتأخير بالوقت الامتحانات مالت السابع.
يعني أثر على أدائكم هذا التأجيل لوفاتكم؟
لا لا ما أثر عدانا، قراءة عادية ومستمرة بامتحانات.
من جانبه أشار الدكتور حماد العوادي مدير عام تربية بابل إلى أن تضافر الجهود مع القطاعات الأخرى خلق حالة من الهدوء والانسيابية العالية في الامتحانات لهذا العام.
حرصنا جميعا أن نجسد التعليمات هدوءا وأمانا وسلاما بالتعاون مع السلطات المحلية، مع قوى الشرطة، مع أولياء الأمور، مع المجالس المحلية، مع مجلس المحافظة، وكانت النتيجة قاعات كما ترون منظمة هادئة فيها خدمة للطالب، خدمة معقولة موضوعية سليمة صحيحة.
أشار بعض الطلبة إلى أن وزارة التربية أجلت بعض الامتحانات، هل في رأيكم كمدير عام للتربية أثر هذا على يعني مستوى أداء الطالب؟
أرى في ذلك فرصة أتيحت للطالب للمراجعة، الطالب يحتاج الوقت، وهناك إجراءات من خلالها يراد أن تقوم الامتحانات، من خلالها يراد أن ينجح الطالب، من خلالها يراد أن تبعث الهمة في الطالب، وكانت الخطة ناجحة كما أرى، وانعكاسها على عموم الطلاب انعكاس جيد، والبعض يشكو وشكوى أمر مشروع، لكنها ليست العامة الغالبة بل العامة الأغلب، والارتياح والانضباط.
لا أحد يستطيع أن يتكهن بمستقبل آلاف الطلبة في المراحل المنتهية وهم يؤدون الامتحان النهائي، فالأخطاء هنا محسوبة ولا مجال للتراجع أو التصحيح في الحصول على معدل التأهيل الذي سيكون اختيار التخصصات على أساسه. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني بدي أناها للعذاب وللسهر سلمتني بدي أناها للعذاب وللسهر سلمتني يعني نسيت من أكون وكيف حالي بيكون يعني نسيت من أكون وكيف حالي بيكون عشان بس تعرفون وش قد هي ظالمتني عشان بس تعرفون وش قد هي ظالمتني راحت ولا علمتني على جروحي وعنايا
ببعد وربي معاي وانسى انها عذبتني راحت ولا علمتني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.